أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصدر الأول قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الدليل الشرعي اللفظي، وتحديدا مبحث الإطلاق، وقد عقد المصنف فيه عدة مطالب. وصلنا إلى المطلب الذي عنون له بعنوان التقابل بين الإطلاق والتقييد. يريد المصنف بذلك إيقافنا على الاختلاف القائم بين أعلام الأصول، علماء الأصول، في نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد. ما هي النسبة، ما هو نوع التقابل القائم بين الإطلاق والتقييد؟ نحن أخذنا إخواني في علم المنطق أن التقابل على أنواع، منه تقابل النقيضين، منه تقابل الضدين، منه تقابل الملكة والعدم إلى آخره. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد؟ سؤال مثل هذا إخواني سؤال مجمل، لأن الإطلاق والتقييد كما سيأتي معنا على نوعين: إطلاق وتقييد ثبوتي، وإطلاق وتقييد إثباتي. وبالتالي في أي مقام اختلف العلماء، وعن أي إطلاق وتقييد تسأل أنت عندما تقول ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد، عن أي إطلاق وتقييد تتكلم؟ فهل تتكلم عن الإطلاق والتقييد الثبوتي، أم عن الإطلاق والتقييد الإثباتي؟ من هنا صار لزاما أن نبين ما هو المراد من الإطلاق والتقييد الثبوتي، وما هو المراد من الإطلاق والتقييد الإثباتي. ولغرض الوقوف على معنى كل واحد من القسمين أو النوعين، نحتاج إلى بيان مقدمة بسيطة لغرض الدخول والولوج إلى معرفة هذين النوعين أو القسمين من الإطلاق والتقييد. المقدمة كالآتي: تعلمون إخواني أن الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى ووضع قدمه على الأرض، الإنسان كائن اجتماعي، سواء قلنا أنه كائن اجتماعي بالطبع كما عليه جماعة من العلماء ويستدلون له بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شوفوا يعني تكويني، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى آخر الآية. إذن الإنسان مجعول ومفطور ومخلوق ككائن اجتماعي يعيش وسط شعوب، وسط قبائل، وسط مجتمعات. وفي المقابل هنالك رأي يقول بأن الإنسان كائن اجتماعي بالاضطرار، الإنسان له حوائج، لاحظوا إخواني، وهذه الحوائج لا يستطيع التوصل إليها وتحقيقها والحصول عليها إلا من خلال الكينونة في وسط اجتماعي. يعني أنا أحتاج الحلاق، أحتاج البقال، أحتاج المعلم، أحتاج الطبيب، أحتاج المهندس، إلى آخره. فإذا ما أعيش وسط مجتمع، هذول إلي يمهم حوائج، ما أقدر أحصل هذه الحوائج إلا من خلال المعيشة وسط مجتمع. إلا من خلال الارتباط بالمجتمع، يعني الارتباط بأبناء نوعي. طيب، وبالتالي إخواني على الفرضين، سواء قلنا الإنسان كائن اجتماعي بالطبع أم قلنا أن الإنسان كائن اجتماعي بالاضطرار، بالنتيجة الإنسان له حوائج وله مقاصد وله غايات يريد الوصول إليها. كذلك هو أيضا لديه إبداعات يريد أن ينفع بها. الإنسان كائن إبداعي، يعني هذا التطور والصناعة والتكنولوجيا الهائلة اللي وصل لها الإنسان، هذا لأن كائن إبداعي، يعني يستطيع أن يطور الحياة، يستطيع أن يبتدع وسائل وسبل جديدة للعيش. إذن له غايات يريد الوصول إليها، وله أيضا إفادات يريد أن يوصلها إلى الآخرين. من هنا احتاج الإنسان إلى الإفهام والتفهيم كوسيلة لنقل مقاصده إلى الآخرين. الإفهام والتفهيم، تعلمون إخواني أن هذه العملية مرت بمراحل. كان الإنسان أولا يستعمل الإشارة، بعد ذلك تطور الموضوع إلى إحضار بعض المعاني البسيطة اللي يمكن إحضارها، لكن بعض المعاني يتعذر إحضارها. يعني أنا إذا أريد أقول لك مثلا عندي ألم، أو مثلا أريد أقول لك شفت أسد، ومو أروح أجيب الأسد أراوكيا أقول لك تعال شوف هذا الأسد أنا شفته. زين، احتاج الإنسان إلى إيجاد بديل وهو اللغة. ظهرت بعد الألفاظ وظهرت اللغات ونشأت اللغات بين أفراد البشرية، وأصبح لكل قوم، لكل شعب، لكل أمة لسانها ولغتها الخاصة بها. إذا اتضح هذا المطلب إخواني، هذه اللغة إخواني قبل حصولها كألفاظ هي في الأصل معاني كامنة في النفس. شوفوا، أنا عندي مقاصد، عندي شيء في داخلي، في قرارة نفسي، هذا الشيء أنا أريد أوصله إليك. عندي فد فكرة، عندي فد موضوع أريد أطرحه. أول قيام هذا الموضوع ونشوءه أن ينشأ في عالم الذهن، يعني في العالم النفساني اللي يعبرون عنه عالم اللحاظ، عالم اللحاظ أو عالم الذهن أو العالم النفساني، ما شئت فعبر. أكو مقاصد بداخلك تريد توصلها إلي، ما دامت بداخلك، التفتوا، ما دامت بداخلك هذا نعبر عنه شنو؟ نعبر عنه عالم الثبوت، عالم الثبوت. طبعا في مقامنا هذا، ها، عالم الثبوت في مقامنا، وإلا عندنا عالم ثبوت آخر هو العالم الخارجي. شوفوا احنا مو يم ذاك، احنا نتحدث عن الإطلاق والتقييد. خلي أدخل شوية بعد أعمق في الموضوع. قلنا أن الإطلاق والتقييد على نوعين، إطلاق وتقييد ثبوتي، إطلاق وتقييد إثباتي. الآن ما هو المراد بالإطلاق والتقييد الثبوتي؟ ما هو المراد بالإطلاق والتقييد الإثباتي؟ البيان كالتالي: أولا، الإطلاق والتقييد الثبوتي يراد به ذلك الإطلاق والتقييد الكامن والموجود في عالم اللحاظ، في عالم الذهن، أي في العالم النفساني. أنت في داخل نفسك الآن تريد تقول كلام، شوفوا، يعني أكو معاني بداخلك تريد توصلها إلي. هذه المعاني إما أن تكون مطلقة وهي في داخلك، وإما أن تكون مقيدة. لاحظين، إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة. إذن التقييد الثبوتي هو أن تلاحظ في ذهنك الموضوع زائد خصوصية إضافية، بينما الإطلاق الثبوتي ملاحظة الموضوع من دون تلك الخصوصية، يعني من دون لحاظ القيد. أضرب مثال تتضح الفكرة بارك الله فيكم. أنا إذا أريد أقول لك أكرم الفقير، أكرم الفقير، في قرارة نفسي أنا هذا الشيء رايده، بس بعدني ما مبرزه إليك على شكل ألفاظ. الآن في قرارة نفسي أنا إما أن ألاحظ الفقير مقيدا بقيد، وأريد منك أن تكرم الفقير العادل قبل لا أتكلم، أو أكون لاحظت الفقير مطلقا من دون تقييده بالعدالة، من دون تقييده بالعدالة. هذه العملية كلها اللحاظ، لحاظ القيد أو عدم لحاظ القيد، ملاحظة قيد العادل أو عدم ملاحظة قيد العادل، هذه هي اللي في داخل النفسها، هاي هي اللي نعبر عنها الإطلاق والتقييد الثبوتي، اللي قلنا مجاله وعالمه هو عالم النفس، عالم الذهن، عالم المفاهيم، عالم اللحاظ. فأنا إما ملاحظ الفقير مقيدا بقيد مثل قيد العدالة أو قيد الإيمان، أو ملاحظة مطلقا يعني من دون لحاظ قيد زائد، من دون لحاظ خصوصية زائدة في الفقير. هذا الأمر الكامن في النفس، لحاظ الخصوصية الزائدة مثل خصوصية العدالة أو خصوصية الإيمان، يعني لحاظ القيد، قيد العدالة أو قيد الإيمان، لحاظه في النفس يسمى تقييد ثبوتي، عدم لحاظه في داخل النفس يسمى إطلاق ثبوتي. إذن الإطلاق والتقييد الثبوتيين أو الإطلاق والتقييد الثبوتي هو عبارة عن لحاظ أو عدم لحاظ القيد الزائد أو الخصوصية الزائدة في الموضوع. وين؟ داخل النفس، في عالم الذهن، في عالم اللحاظات. أنا إما ملاحظ الفقير المؤمن أو العادل، أو ما ملاحظ قيد العدالة وقيد الإيمان فيه، وإنما أريد الفقير مطلقا، بس أنا بعدني ما متكلم، ما حاج، هذا الكلام كله لحاظ داخل النفس. اللحاظ داخل النفس، داخل عالم الذهن، داخل العالم النفساني، داخل عالم اللحاظ، يعبر عنه إطلاق وتقييد ثبوتي، إطلاق وتقييد ثبوت. لحد الآن التفتوا إخواني حتى يصير تفريق عندنا، لحد الآن أنت لا تعلم بما هو موجود في داخلي. شلون أبرز الكياء؟ أبرز الكياء وأخرج الكياء عن طريق الألفاظ اللي يعبرون عن عالم البيان، عالم اللفظ، عالم الدلالة. زين؟ فإذا قلت لك أكرم الفقير، أكرم الفقير، إما أن أقيدها وأقول أكرم الفقير العادل، أكرم الفقير المؤمن، وإما أن أطلقها وأقول أكرم الفقير فقط. هذا الإطلاق أو التقييد في عالم اللفظ، في عالم البيان، يعبر عنه بالإطلاق والتقييد الإثباتي. لاحظ، مو ثبوتي، إثباتي. إذن لحاظي في داخل النفس يعبر عنه إطلاق أو تقييد ثبوتي، في عالم اللفظ يعبر عنه إطلاق وتقييد إثباتي. إذن بالألفاظ يصير إثباتي، بالمعاني داخل الذهن، داخل النفس يسمى شنو؟ ثبوتي. إذن ببيان مختصر، أنا عندي معاني أريد أوصلها إليك، أريدك تكرم الفقير. فإذا أنا بقرارة نفسي بداخل نفسي ملاحظ الفقير من دون قيد، هذا إطلاق. أو ملاحظ قيد معين مثل قيد الإيمان، قيد العدالة، هذا تقييد. هذا قبل لا أحكي، هذا كله الآن معاني في نفسي. أنا لو أريد الفقير مطلقاً، لو أريد الفقير المقيد. هذا الشيء اللي في داخل نفسي ملاحظة الفقير مطلقاً أو ملاحظته مقيداً يعبرون عنه إطلاق وتقييد ثبوتي. فإذا أخرجته لك في عالم الألفاظ، في عالم الدلالة، عالم البيان، عالم الكلام اللي من خلاله تستدل على مرادي وتقول هذا دليل على أن مراد شيخ فاروق من هاي العبارة هو فلاج، شنو دليلك؟ تقول هذا الكلام اللي قاله، إذن هو يريد ذلك بالكلام. أنا إما أقول لك أكرم الفقير وأسكت، هذا إطلاق. إما أقول لك أكرم الفقير المقيد بقيد العدالة أو قيد الإيمان، هذا تقييد. هذا نعبر عنه إطلاق وتقييد إثباتي. ليش سمي إثباتي؟ لأنه عالم الإثبات أو مقام الإثبات هو مقام العلم. تتذكرون عندما قلنا أن الواسطة واسطة في الثبوت، واسطة في العروض، واسطة في الإثبات. واسطة في الإثبات شنو قلنا؟ مثلا تشاهد دخان، هذا الدخان من خلاله تستدل على وجود النار فتثبت وجود النار. إذن إثبات وجود النار تم بواسطة هذا الدخان، فالدخان واسطة في الإثبات. في الإثبات يعني في العلم بوجود النار. أنت علمت بوجود، شوفوا علم، علم نتحدث عن العلم. شوفوا أنت علمت من خلال الدخان بوجود النار. الآن من نقول إطلاق وتقييد إثباتي، يعني أنت علمت بمرادي وبما في داخل نفسي من خلال هذه الألفاظ الدالة على الإرادة الجدية للمتكلم. إذن الإطلاق والتقييد الثبوتي هذا هو في عالم الذهن. لحد الآن الناس ما تدري به. الإطلاق والتقييد الإثباتي هو ما أقوله للناس، يعني يكون في عالم الألفاظ، في عالم البيان، ما يكون من بيان ولفظ أبرز به وأخرج به وأظهر به كوامني النفسية ومراداتي الجدية. الآن صار واضح عندنا شنو معنى إطلاق ثبوتي، شنو معنى إطلاق إثباتي. يعني إطلاق وتقييد ثبوتي، إطلاق وتقييد إثباتي. بيان شوية أوضح لمسألة جزئية. أثناء الكلام أنا قلت هذا الإطلاق يكون، يعني الإطلاق والتقييد الإثباتي، إطلاق والتقييد الإثباتي، قلت أن الإطلاق والتقييد الإثباتي يكون في عالم البيان، في عالم الألفاظ، في عالم الدلالة. واحد يقول شنو شيخنا في عالم الدلالة؟ هسه في عالم الألفاظ افتهمنا، في عالم البيان يعني من تبين، خب في عالم الدلالة شنو؟ في عالم الدلالة شنو مرادك به؟ لاحظوا إخوان، في عالم الدلالة مرادنا بأن الإطلاق الإثباتي اللي هو بالألفاظ يكون، بالألفاظ الريد هذا، يعني الإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي. شنو يعني؟ يعني أنا من أجي أقول لك أكرم الفقير، كلمة الفقير هنا في عالم اللفظ، في عالم البيان، في عالم الدلالة، في عالم الإثبات تدل على شنو؟ تدل على الصورة الذهنية للفقير اللي أنا كنت ملاحظها. أي تدل على أنني لاحظت الفقير من دون قيد أو شرط، لاحظته مطلقا. الآن كلامي دليل على مرادي لو مو دليل على مرادي، دليل على لحاظ الذهني لو مو دليل على لحاظ الذهني، إذن أكو دلالة لو ما أكو دلالة؟ أكو دلالة. كذلك الحال في التقييد، عندما أقول لك أكرم الفقير العادل، هذا تقييد إثباتي لأنه بالكلام ظاهر، بالكلام ظهر ككلام. الفقير هنا مقيد بالعدالة. كلامي هذا يعني تقييدي الإثباتي، تقييدي للفقير بأنه عادل، يدل دلالة ها، يدل على أنني كنت قد لاحظت الفقير في ذهني مقيدا بقيد العدالة، وبالتالي راح يصير عندنا قاعدة، وهي أن الإطلاق والتقييد الإثباتي يدل على الإطلاق والتقييد الثبوتي. بعبارة دارجة نفهمها كل إحنا، يعني حكي كلامي يدل عما في نفسي. إذا كلامي مطلق معناه، يعني إذا كلامي مطلق يعني شنو؟ يعني إذا كان الإطلاق في مقام الإثبات كان الإطلاق في مقام الثبوت. إذا كان الكلام مطلقاً في عالم الإثبات يعني في عالم اللفظ يعني في عالم الدلالة، كان الإطلاق في عالم الثبوت موجوداً، يعني في نفسي أنا ردت شيء مطلق. وإذا كان التقييد قائماً في عالم الإثبات في عالم الدلالة في عالم اللفظ في كلامي، يعني معناه أن التقييد موجود في عالم الثبوت، يعني في نفس. إذن كلامي يدل على ما في داخلي، مقام الإثبات يدل على مقام الثبوت، كلامي هو في مقام الإثبات، مراداتي النفسية هذه في عالم الثبوت، إذن ما كان في مقام الإثبات يدل على ما كان في مقام الثبوت. فمن أقول لك أكرم الفقير العادل، أنت شو تقول؟ تقول هو لفظة في عالم الإثبات أكرم الفقير العادل، إذن هو في عالم الثبوت يعني في قرارة نفسه في داخله ملاحظ الفقير المقيد بالعدالة. فتقدر تقول والله العظيم شيخ فاروق يريدني أكرم الفقير المقيد بقيد العدالة، يقول لك شمدريك أنت دخلت إلى نفسه شفت شكو بقلبه، تقول لا مو عالم الثبوت، الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت يعني في عالم الكلام في عالم الدلالة في عالم البيان. إش بيه؟ دليل يدل، أكو دلالة يعني، دليل يدل على الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت يعني في عالم اللحاف في عالم الذهن في عالم النفس. هذا إن شاء الله واضح، لا يحتاج إلى بيان أكثر. إذا اتضحت هذه المقدمة اللي هي مهمة جدا، صحيح هي مو موضوعنا، موضوعنا لا تنسوا موضوعنا ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد، قلنا للإجابة على هذا السؤال يحتاج أن نعرف أنت عندما تسأل عن نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد أي إطلاق وتقييد تريده؟ هل تريد الإطلاق والتقييد الثبوتي أم تريد الإطلاق والتقييد الإثباتي؟ أو بينا دخلنا بعد بينا شنو معنى ثبوتي شنو معنى إثباتي. إذا اتضح هذا هسه نجي نسأل ما هو نوع التقابل، سؤاليا ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين. الثبوتيين يعني في عالم النفس، إثباتيين يعني في عالم الألفاظ، هذا واضح إن شاء الله سبحانه. نأتي إلى السؤال الأول، صار عندنا سؤالين باعتبار الإطلاق والتقييد طلع شكلين عندنا ثبوتي وإثباتي، فأنت من تسأل وتقول ما هو نوع التقابل كون نجيبك هالشكل نقول لك أما بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد الثبوتي نوع التقابل بينات كذا. أما بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد الإثباتي التقابل بينهما كذا. فنأتي إلى الإجابة الأولى أو السؤال الأول، ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين؟ 3 آراء لعلماء الأصول في المسألة. 3 آراء عندنا لعلماء الأصول في هذا المقام. الرأي الأول يقول أن التقابل، التفتوا، طبعا إحنا قلنا هذا في عالم النفس، الإطلاق والتقييد الثبوتي في عالم النفس. زين عالم النفس شنو موجود به؟ صور ذهنية، صور ذهنية، مفاهيم وصور ذهنية، ولذلك قلنا هو في عالم الذهن، في عالم النفس. شوفوا يعني في عالم المعاني الذهنية للمعاني الخارجية. جيد. فالرأي الأول يقول أن التقابل بين صورة الفقير اللي هي شنو؟ إطلاق، وصورة الفقير العادل اللي هي تقييد للفقير بالعدالة. يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد في الذهن هو تقابل الضدين، تقابل الضدين. الضدان عرفنا تعريفهما في المنطق إخواني، أمران وجوديان، شوفوا أمران وجوديان، عرضان طبعا أعراض، أمران وجوديان يعرضان على الشيء، شوفوا بالتعاقب، فيمكن أن يرتفعا معا ولا يجوز أن يوجدا فيه معا. مثل إيش؟ مثل الألوان، الجسم إما أبيض وإما غيره، ما يصير الجسم أبيض أسود في آن واحد من جهة واحدة. فإذا كان أبيضا لا يكون أسودا، وإذا كان أسودا لا يكون أبيضا، ويمكن أن يكون لا أسود ولا أبيض وإنما أحمر، لذلك يجتمعان في الأحمر. شوفوا يجتمعان في يعني يرتفعان عفوا يرتفعان في الأحمر ولا يجتمعان، يرتفعان معا ولا يجتمعان، لا يجتمعان في الجسم الواحد في آن واحد. هذا الرأي يقول أن التقابل بين صورة الفقير، بين الفقير يعني بين الإطلاق، لأن الفقير هنا مطلق، بين الفقير يعني بين الإطلاق، وبين صورة الفقير العادل اللي هي تقييد لأنه بها قيد العدالة. يقول التقابل في الذهن ما بين الإطلاق والتقييد، يعني ما بين الفقير والفقير العادل، هو تقابل الضدين. ليش؟ نسأل ليش يعني تقابل الضدين؟ هذا طبعا بعدين يتعرض له المصنف، احنا نبين الآن بيان بعدين نطبق عبارته. ليش تقابل الضدين بين الإطلاق والتقييد، بين الفقير والفقير العادل؟ يقول لأن المقيد اللي هو الفقير العادل، الفقير الآن صار مقيد بالعدالة، يقول لأن المقيد هو لحاظ خصوصية زائدة على الطبيعة. فعلا احنا دلاحظ خصوصية الطبيعة هي الفقير، كل من لا يملك قوت سنته، نلاحظ خصوصية أخرى قيدا آخر في الفقير، فنقول الفقير العادل. إذا لاحظنا خصوصية العدالة فيه، يعني ما بقى الفقير فقط فقير، لا فقير و وعادل. من أقول لك أكرم الفقير العادل يعني أريد فقير زائدا قيد آخر، خصوصية أخرى وهي العدالة، خصوصية العدالة. يقول المقيد هو لحاظ خصوصية زائدة على الطبيعة، والمطلق يقول كما أن المطلق أيضا لحاظ خصوصية زائدة وهي شنو؟ الإطلاق. تتذكرون رأي المتقدمين؟ المتقدمين إش قالوا؟ قالوا الواضع لما وضع أسماء الجنس مثل الفقير العالم الفقيه العادل وضعهن شنو؟ وضعهن وضع اسم الجنس مقيدا بقيد الإطلاق، يعني مقيدا بقيد أن يكون مطلقا، لم يضعه من دون تقييد، وإنما قيده بأن يكون مطلقا. وبالتالي إذا نريد نستعمل كلمة الفقير استعمال حقيقي لازم ما نقيدها، شوكت ما قيدناها بقيد العدالة صارت مجاز، صارت لفظة الفقير مجاز. ليش؟ لأنه مو مطلقة، مقيدة بالعدالة، هكذا قال المتقدم. فهذا الرأي يقول اثنينهن هي يعني الإطلاق التقييد. خلي شوي أبين أكثر. أنت الآن في نفسك، في نفسك من تريدني أكرم الفقير العادل، يعني شنو تريد؟ تريدني أكرم الفقير زائدا المقيد بقيد العدالة، جيد؟ خب إذا ما تريد قيد العدالة شو تسوي بنفسك؟ بنفسك أنت تقول وتكون بنفسك فكرة أنه أريد شيخ فاروق يكرم الفقير، التفتوا، غير المقيد بقيد ما. إذا دا تلاحظ شيء أنت لو ما تلاحظ شيء على ضوء هذا الرأي. ها أنا ما أريد أقول هذا الكلام صحيح، بس هو دا يوجه كلامه هالشكل، وإلا هذا الكلام مو صحيح عند المصنف، لأن الإطلاق عدم اللحاظ مو اللحاظ. صاحب هذا الرأي، أصحاب هذا الرأي اللي يقولون أن التقابل بين الإطلاق والثبوت الإطلاق والتقييد الثبوتيين يدعون أن التقييد لحاظ والإطلاق أيضا لحاظ، بينما المصنف يدعي أن التقييد لحاظ والإطلاق عدم اللحاظ، مو هم لحاظ آخر. هؤلاء يقولون لحاظ آخر، وهذن اللحاظين شنو؟ متعارضات بيناتهم. أنا لو ألاحظ الفقير مقيد بقيد ما، بخصوصية ما، لو ألاحظ شنو؟ غير مقيد، فما يصير ألاحظ مقيد غير مقيد، إذن لا يجتمعان، لا يجتمعان. وبعبارة أخرى يقول أصحاب هذا الرأي يقولون الضدين أمران أو الضدان أمران وجوديان مثل الألوان قلنا، فالتقييد أيضا أمر وجودي، لاحظوا، لأنه لحاظ القيد، والإطلاق أيضا شنو؟ أمر وجودي لأنه لحاظ عدم القيد أو لحاظ نفي القيد وإعدام القيد. هذا الرأي الأول، يقول الإطلاق والتقييد متقابلان تقابل الضدين. زين واحد يقول شيخنا إذا تقابل الضدين هسه هم قالوا ما يجتمعن، زين شلون يرتفع عن اثنينهم؟ أريد أبين مسألة جدا مهمة هنا أخوة اللي درسوا علم المنطق، هسه درسوا حاشية ما درسوا ما أعرف. الضدين، التقابل بين الضدين على شكلين، أكو ضدين لهما ثالث مثل الألوان، مثل الألوان، وأكو ضدين لا ثالث لهما، يعني لا يشترط في الضدين أن يكون لهما ثالث يرتفعان به، لاحظوا. فالضدان قد يكونان ضدين لا ثالث لهما، واضح إن شاء الله؟ قد يكونان ضدين لا ثالثة لهما، فكرة واضحة إن شاء الله. هنا نفس الشيء، مو بالضرورة احنا يعني لا نشترط في الضدين، أو قولوا هيجي يعني لا يتوقف تحقق التضاد على وجود طرف ثالث حتى نسأل نقول متى يرتفعان إذن؟ سب الله لا يجتمعان، افتهمنا يا أصحاب هذا الرأي، زين متى ارتفعان؟ لذلك هم مو ملزمين بالإجابة على هكذا سؤال، يعني من يجي واحد يقول لهم أنتم مو تقولون ضدين؟ مو تقولون ضدين؟ زين الضدين لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا، سب الله لا يجتمعان، فهمتونا، قلتوا هذا أمر وجودي، هذا أمر وجودي، هذا لحاظ وهذا لحاظ، فما يصير المتكلم الإنسان يفكر هم يشوف الفقير مقيد هم يشوف الفقير مطلق، ما ممكن. خب لكن سؤالنا كالآتي، متى يرتفع هذان الضدان؟ هسه السواد والبياض يرتفعان بالأحمر، يعني يصير الجسم أحمر معناه لا أسود لا أبيض، يعني ارتفع عنه السواد ارتفع عنه البياض. خب ارفعوا لنا ذن الضدين،
يقول لك يجاوبونك هالشكل، يقول لك احنا مو ملزمين ان نرفع الضدين، لان الضدين قد يكونان لا ثالث لهما. مثل ايش؟ مثل الحركه والسكون. على راي بعض العلماء ان الحركه والسكون بالنسبه الى الجسم ضدان، لانه امران عرضيان، الحركه تعرض والسكون يعرض، فالتقابل بينهما بين الحركه والسكون تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، لان الجسم اما ساكن واما متحرك. هذا اخواني رأي فلسفي يبني على أن السكون أمر وجودي وليس السكون عدم الحركة. إذا صار عدم الحركة معناه الحركة ملكة والسكون عدمها. أما إذا قلنا الحركة أمر وجودي والسكون أيضا أمر وجودي، صار ضدين لا ثالث لهما. وهذا عندنا رأي قائم وعليه مشاهير من علماء المذهب، أن الحركة والسكون من الضدين اللذين لا ثالث لهما، لأن الحركة أمر وجودي والسكون أيضا أمر وجودي. على كل حال، إذن الرأي الأول، القول الأول، هو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل الضدين، وليس صاحب هذا الرأي مسؤول بأن يرفع الضدين، لأن الضدين على نوعين، ضدين لهما ثالث مثل الألوان، وضدين لا ثالث لهما مثل الحركة والسكون. المهم أن يثبت أنهما أمران وجوديان، أن يثبت أن التقييد أمر وجودي والإطلاق أيضا أمر وجودي، وهو قد فعل ذلك بحسب مذهبه ورأيه، فقال أن التقييد لحاظ القيد. شوفوا لحاظ القيد، انتبهوا للدقة، قال التقييد لحاظ القيد. قلنا للإطلاق شنو؟ قال لحاظ عدم القيد. انتبهوا للعبارة، لحاظ عدم القيد. المصنف ايش قال؟ قال لا، الإطلاق مو لحاظ عدم القيد، بل عدم لحاظ القيد. تقديم بكلمة العدم، تقديم وتأخير. ذاك اللي قال ضدين قال الإطلاق لحاظ، هم لحاظ يعني أمر وجودي، لحاظ عدم القيد. المصنف يذهب إلى أن الإطلاق عدم ملاحظة القيد، ملاحظة ماكو أصلا، لحاظ ماكو أصلا. وهذا احنا نسموه يما كلام المصنف، هذا هو تقدموا يعني كلام المصنف، أو نرجع له بعدين. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول في العلاقة أو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. يبقى لدينا القولين الثاني والثالث، المجال لا يسع لاستعراضهما، نتركهما إلى درس لاحق. نكتفي الآن بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.